الفصل السادس عشر. ندين نحكم ملائكة. من الضروري لإيماننا أن ندرك من نحن المؤمنين. نحن أبناء الله وبناته، مجمع إلهي أعيدت صياغته، يشترك بالفعل في ملكوت أبينا. لكن يوجد ما هو أكثر من هذا. نعم، نحن مجمع عائلة الله، لكن ما الغاية من هذا في حين نحن الآن بالفعل في الملكوت؟ كولوسي 1:13. لكننا لم نرى بعد الكشف الكامل لذلك الملكوت، أي لم نرى العالم يصبح جنة عدن. تمتد هذه المفارقة التي نسميها الآن، ولكن ليس بعد، عبر كل الكتاب المقدس بطرق عديدة. وفي هذا الفصل أود أن أقدم لكم لمحة عما هو ليس بعد، وبهذا نجيب عن السؤال: ما الغاية من هذا؟ الاشتراك الحالي في الملكوت. ليس اشتراكنا في ملكوت الله شيئاً معيناً مسبقاً، بهذا المعنى أننا لسنا مجرد آليين نؤدي وظائف مبرمجة لنا، ينتهك ذلك فكرة كوننا مخلوقين على صورة الله، أي ممثليه بكاملها، فقد خلقنا كي نكون مثله، وبما أنه حر، فإن لم تكن لنا حرية حقيقية، لن يمكننا أن نكون مثله، أي إننا في حد ذاتنا، أي بطبيعتنا، لن يمكن أن نكون مثله. نحن أحرار كي نطيع ونعبد، أو نتمرد وندلل أنفسنا، وسنحصد ما نزرعه، فإن قيامنا بالزرع ليس مبرمجاً آلياً. لكن الله أعظم منا، فقد وضع خطة وستتحقق هذه الخطة. لا يتوقف نجاح الخطة على حرية البشر، كما أن الخطة ليست ملزمة بالتكيف مع هذه الحرية. لا يمكننا إفساد الخطة، ولا تستطيع الكائنات الإلهية التي هي أيضاً حرة في اختيارها فعل ذلك. فكر معي في اجتماع المجمع السماوي الذي تحدثت عنه في الفصل الأول. لقد سألتك إن كنت تصدق الأشياء التي يقولها الكتاب المقدس، ثم اصطحبتك إلى اجتماع عقده الله مع مجمعه السماوي في 1 ملوك 22. فقد قضى الله ولا بد أن يتم هذا، أنه قد آن لأخآب الشرير أن يموت، لكنه بعد ذلك ترك للكائنات الروحية في مجمعه أن تقرر كيفية حدوث ذلك. 1 ملوك 22:19-23. يعمل التعيين المسبق والحرية بطريقة مترابطة في حكم ملكوت الله. إن مقاصد الله لن تبطل أو تتوقف أبداً، وهو قادر أن يأخذ الخطية والتمرد ويتمم مشيئته بالرغم منهما من خلال ممثلين أحرار آخرين. وكما قال سي إس لويس في إحدى المرات عن الله في كتابه بعنوان بيرلاندرا: أياً كان ما تفعله فهو سيخرج منه الخير، لكن ليس الخير الذي قد أعده لك لو كنت أطعته من البداية. ما الغاية هنا والآن من كوننا مجمع الله العائلي؟ أن نشترك مع الله في تحرير البشر من الظلمة، وأن نظهر للبشر كيف يسلكون بالعدل والرحمة، مقتديين بالله من أجل من يحتاجون إلى نموذج توضيحي، وكي ننشر الحق عن الإله الحقيقي، وندافع عنه في عالم عدائي خاضع لسيادة كائنات عاقلة إلهية حاسدة، وأخيراً أن نستمتع بالحياة بحسب قصد الله. تعد جميع هذه الدعوات تدريباً من أجل الملكوت الآتي في المستقبل، ويتوافق هذا مع سؤال بولس لأهل كورنثوس الذين كانوا قد فقدوا منظورهم الإلهي في خضم مشاحناتهم حول أمور هذه الحياة: ألستم تعلمون أننا سنحاكم ملائكة؟ 1 كورنثوس 6:3. كان بولس جاداً وكان يقصد شيئاً محدداً في ذلك التصريح. سلطان على الأمم. إن الصيغة النهائية للملكوت لم تتشكل بعد، وحين يحدث هذا ستهزم قوات الظلمة، وستفقد الآلهة الشيطانية سيادتها على الأمم إلى الأبد، ليحل محلهم عائلة الله ومجمعه من البشر الممجدين. انظر ما قاله يسوع في سفر الرؤيا: وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء، ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد، كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح. رؤيا 2 من 25 إلى 28. حين يأتي يسوع ثانية كي يتسلم عرشه على أرض جديدة، جنة عدن كونية جديدة، سيشارك إخوته في هذا العرش، والرياسات والقوات ستطرح عن عروشها، وسنحل نحن مكانهم. لن يعطى سلطانهم لملائكة آخرين أمناء لله، بل إننا سنفوق الملائكة في الرتبة في ملكوت الله العدني الأخير. سيولي يسوع إخوته وأخواته المسؤولية. هل أربكك ذلك التصريح الأخير في رؤيا 2:28؟ وأعطيه كوكب الصبح. إنه يبدو بالفعل غريباً، لكنه يتحدث عن اشتراكنا مع يسوع في حكم الأمم بعد هزيمة قوى الشر. ويستخدم لفظ كوكب الصبح لوصف كائنات إلهية، أيوب 38:7، كما أنه لفظ مسياني. وبما أن المسيح إله، فقد كانت لغة الكواكب والنجوم تستخدم أحياناً لوصف ملكوته الآتي في المستقبل. يقول سفر العدد 24:17: يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل. وفي سفر الرؤيا يصف يسوع نفسه على النحو التالي: أنا أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. رؤيا 22:16. إن كلمات رؤيا 2 من 25 إلى 28 مفعمة بالقوة، فلم يكن يسوع يقول إنه هو كوكب الصبح المسياني فحسب، بل إنه سيعطينا كوكب الصبح، أي أنه سيشركنا معه في حكمه المسياني ويأخذنا. رؤيا 3 من 20 إلى 21، خطوة أبعد ليدرك المؤمنون الفكرة جيداً. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. رؤيا 3 من 20 إلى 21. ما الغاية من أننا جعلنا شركاء الطبيعة الإلهية؟ لماذا يقدمنا يسوع رسمياً أمام مجمعه بصفتنا إخوته وأخواته؟ كي ما يعطينا الله السيادة والسلطان على الأرض كما رغب من البداية، سترجع السماء إلى الأرض في جنة عدن جديدة كونية، جنة عدن أبدية. منذ الإصحاحات الأولى من سفر التكوين، وجنة عدن هي النقطة البؤرية لخطة الله للإنسان ولبقية المخلوقات الإلهية المخلوقة على صورته ولملكوته. وبالتالي ليس من قبيل المفاجأة ولا المصادفة أن يأخذنا الإصحاح الأخير من سفر الرؤيا إلى جنة عدن من جديد. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه، واسمه على جباههم. ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. رؤية 22 من 1 إلى 5. هل لاحظت أن شجرة الحياة تشفي الأمم؟ تلك الأمم التي هيمنت عليها سابقاً رياسات وقوات، سيحكمها الآن أبناء وبنات الله الجدد، أنت وأنا. لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها شجرة الحياة في سفر الرؤيا، فقد قال يسوع مخاطباً: من يثبتون على إيمانهم إلى النهاية. رؤيا 2 من 7 إلى 11. فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله، فلا يؤذيه الموت الثاني. وتعد الإشارة إلى شجرة الحياة إشارة عدنية واضحة، يشير الموت الأول إلى الموت الجسدي، الذي جلبته خطية آدم وطرده من جنة عدن. وبما أن جميع البشر مؤمنين وغير مؤمنين على حد سواء سيقومون قبل الدينونة، فإن الموت الثاني إذن هو الدينونة الأخيرة. رؤيا 21-8. ومن سيظلون أحياء مع الله في جنة عدن جديدة لن يؤذيهم الموت الثاني. لماذا يعد هذا مهماً؟ يملك الكثير من المؤمنين نظرة ناقصة عن الحياة ما بعد الموت. لا يخبرنا الكتاب المقدس بكل تفاصيل ما ستكون عليه هذه الحياة، إلا أن بعض الجوانب مؤكدة. لن نقوم بالعزف على القيثارات أو التسبيح اللانهائي بينما نطفو هنا وهناك فوق السحاب، ولن نكون فقط جالسين فوق آرائك السمائية نتحادث مع أحبائنا الراحلين أو مع المؤمنين المشهورين من العصور الماضية. عوضاً عن ذلك، سنحيا الحياة التي كانت جنة عدن تقدمها، وسننشغل بالاستمتاع بما خلقه الله والاعتناء به جنباً إلى جنب مع الكائنات الإلهية التي ظلت على ولائها له. لن تعود السماء والأرض مكانين منفصلين. ينبغي لمعرفتنا بمصيرنا أن تشكل تفكيرنا في الوقت الحاضر هنا والآن، كما قال بولس: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. 1 كورنثوس 2:9. تساعدنا معرفتنا بهذه النتيجة المذهلة والمجيدة في أن ننظر لظروفنا الحالية بمنظور صحيح. بعد أن كتب بولس الكلمات التي قرأناها لتونا، قال هذه الكلمات في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في أسيا، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. 2 كورنثوس 1:3-9. يستطيع الله أن يحفظنا في هذه الحياة، لكن وفي الموت أيضا سيقيمنا لنجلس مع يسوع في عرشه. رؤيا 3:21. فإننا إما نحيا واضعين وجهتنا نصب أعيننا أو لا. ينبغي لوعينا بمصيرنا أن يغير سلوكنا. إن علمت أنك يوما ما ستكون شريكا في المسكن نفسه أو عاملا في المكتب نفسه مع ذلك الشخص الذي تنتقده وتنتقص من قدره، بل وأيضا تزدري به، فإنك حينئذ ستستثمر جهدا أكثر قليلا كي تكون صانع سلام ومشجعا بل وربما صديقا لذلك الشخص. لماذا إذن نعامل إخوتنا المؤمنين على هذا النحو الرديء؟ كيف لا نبذل أقصى طاقتنا لدفع غير المؤمنين نحو يسوع مثلما نبذل الطاقة كي نعاملهم كأعداء؟ إما أننا واضعون الأبدية نصب أعيننا أو لا. ما مقدار الحكم الذي يلزم على يسوع أن يشركك فيه كي ما يبقيك سعيداً؟ ربما يبدو هذا السؤال غريباً، بما أن أي تعطية من هذا القبيل نحصل عليها من يسوع من المتوقع أن تكون رائعة. لماذا إذن نتنافس بشدة مع المؤمنين على المكانة؟ لماذا نتشاحن ونتخاصم بعضنا مع البعض على المصلحة والأفضلية وجذب الانتباه والربح الشخصي؟ ألسنا في هذا نشبه أهل كورنثوس الذين اضطر بولس إلى تذكيرهم بمصيرهم؟ نحن إما مكتفون وقانعون بأن نحكم ونملك معه أو لا. أيها المؤمن بالمسيح، حان الوقت كي تحيا عالما من أنت وعالما خطط الله لك.